ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الماء لا يجنب. وهذا الباب يريد أن يستدل به الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه على أن الماء إذا غرف منه، إذا وضعت يدك فيه، إذا استعملته بشيء لا يكون مستعملا ويمنع الاغتسال أو التوضؤ منه. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه، تحدث فيه. بجوار إنام أنا أتوضأ، سقطت قطرات من وضوئي داخل الإناء، هل الماء مستعمل؟ لا يجوز أن أتوضأ منه. أغسل وجهي فوقع بعض القطرات في الماء، هل هذا الماء يسمى مستعملا لأنه قد وقعت فيه قطرات؟ هذا ما يريد أن يعالج الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه المسألة فيه، لأن هذه مسألة فيها خلاف عند العلماء. منهم من يرى أن الماء مستعمل إذا كان دون القلتين ووضعت يدك فيه، قال هذا الماء مستعمل لا يستعمل في العبادات. فأراد الإمام أبو داود أن يبين أن الماء ولو غرفنا منه وقعت يدي فيه، فضلا عن أنه لو وقعت قطرة فيه لا يعتبر نجس ولا يقال له مستعمل، بل جاز لي أن أتوضأ وأن أستعمل هذا الماء في العبادات وفي العادات. الدليل على ذلك حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة تلميذ ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، يعني ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة. الجفنة قصعة كبيرة، طست كبير فيه ماء، سواء كان من خشب أو كان من غير خشب يقال له جفنة، ماعون كبير. اغتسلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجفنة، الجفنة فيها ماء، فتناولت من الماء وكانت جنبا إما من جماع، أما الاحتلام فلا يكون لزوجات النبي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلمن، بمعنى ترى في النوم ما يرى النائم ويخرج منها الماء، لا، لأن الاحتلام من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي إلى زوجات النبي. الرجل العادي يحتلم، يرى أنه يأتي امرأته فيخرج منه الماء الدافق، يعني المني، فإذا خرج منه الماء الدافق المني وجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه. ما جامع، ما أولج، ولكن رأى في المنام أنه يأتي امرأته مثلا فخرج منه الماء المني، الماء الغليظ الذي يشبه رائحة الطلع، الذي يشبه المخاط، عندما يخرج من الرجل وعندما يخرج من الرجل الجسم كله يلتذ، هذا يسمى مني، إذا خرج يجب عليه أن يغتسل. المرأة كذلك رأت في منامها ما يرى النائم وخرج الماء، إذا لم يخرج الماء لا غسل لا على الرجل ولا على المرأة، وإنما يتعين الغسل. وأنا أكرر هذه المسائل لأنني أعلم أن البعض منا أو الكثير منا لا يعرف ما هي الجنابة. وقد بلغنا أن كثيرا من النسوة لا يغتسلن للجنابة ولا يعلمن ما هي الجنابة، لأن الزوج ما عرف، ولأن الزوج لا يهتم بأمر دين امرأته، وإنما يريد من المرأة أن تكون جميلة، أن تكون ناظرة، أن تكون موظفة، أن تكون عاملة، حتى تأتيه بمال يساعده على أمر دنياه. وأما ما يتعلق بأمر دينها وما خلقها الله تعالى لأجله فهذا أمر ثانوي لا نبالي به نحن الرجال، والله المستعان. فمن أتى امرأته وأولج فيها مقدار الحشفة نزل الماء ما نزل الماء وجب عليه أن يغتسل، ووجب على المرأة أن تغتسل. مجرد دخول مقدار الحشفة في المرأة يوجب الغسل، على من؟ على الرجل فقط؟ لا، بل على الرجل وعلى المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني أدخل فيها مقدار الحشبة وجب الغسل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما أجنبت من احتلام، لا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلمنا. اغتسلت من هذه الجفنة. هذه الرواية فجار اغتسل بعض زوجات أزواج النبي في جفنة، في كلمة في تدل على أنه في داخل الجفنة، لكن الذي جاءت به رواية أخرى صحيحة موضحة أنها اغتسلت من الجفنة، يعني تناولت من ماء الجفنة واغتسلت للجنابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خلت بالماء، الماء لم يبلغ قلتين، الماء لا يساوي 10 في 10، الماء لو حركنا طرفه لتحرك الطرف الآخر، الجفنة لا تزيد عن هذه المساحة، تصف فقط. فجاء النبي ليتوضأ أو ليغتسل من الجفنة، دخل بيتها ورأى الماء والماء في جفنة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ أو أن يغتسل من الجفنة. ظنت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها لما خلت بالماء وأنها لما تناولت من الماء من ماء الجفنة أن الماء قد تنجس، ولذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ أو أن يغتسل قالت له ميمونة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إني كنت جنبا، أنا كنت جنب فاغتسلت من هذا الماء من هذه الجفنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، لا تلحقه الجنابة، الماء طاهر. ولنا قاعدة، تغير الماء بطاهر الماء طهور، تغير الماء بنجس الماء نجس، دخل فيه طرأ عليه نجاسة ننظر، تغير اللون الطعم الريح لا شأن. أنا أتوضأ من إبريق وإذا بطفل صغير أتى مميز، وإذا بقطرات بول وقعت في هذا الإبريق الصغير، هل أريقه؟ أصبح الماء نجس. القاعدة إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. فميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما قلت اختلت بالماء واغتسلت من الماء، وطبعا عندما تغرف لابد أن يدها تقع في الماء، فهل يكون الماء بهذا مستعملا لا يجوز أن يتوضأ منه ولا يجوز أن يغتسل منه؟ والماء دون القلتين، والقضية قضية هامة، هذا الماء يعتبر مستعمل لا يجوز أن نستعمله في عبادة أو في عادة؟ الجواب إن الماء لا يجنب، واغتسل النبي من الماء صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية وقعت من ميمونة، وميمونة إحدى زوجات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي خالته عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مشهورة معلومة لا داعي إلى ذكرها. عندما بات عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ميمونة بنت الحارث، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عام القضية أو عام القضاء، عام عمرة القضاء. عمرة القضاء كانت في السنة السابعة، وسميت عمرة القضاء لا أن النبي قضى عمرة، وإنما النبي قاضى قريش، اتفق مع قريش وقاضاهم على أنه يعود إلى مكة في العام القادم، لأنه اعتمر، يعني خرج معتمرا في السنة السادسة، وأمر مكة بيد قريش، والنبي أراد نسكا، أراد أن يدخل مكة معتمرا يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويقيم بمكة أيام، وبعد ذلك يعود إلى طيبة. خرج وهو هو ومعه ما لا يقل عن 1400 رجل، وقيل 1500 رجل. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، الحديبية الشميس اليوم، صدته قريش ومنعوه من أن يدخل، وجرى ما جرى. ويا ليتك تقرأ غزوة الحديبية يا مثقف يا متعلم يا من يقرأ ويكتب، يا ليتك تقرأ غزوة الحديبية من كتب السيرة، يا ليتنا نقرأ السيرة بدل أن ننظر إلى الدش، وبدل أن نقضي الوقت في أفلام يابانية هندية سورية عراقية عربية عجمية وما إلى ذلك. ويا ليت هذه الأفلام أفلام خير، والله إنها أفلام عورات وبنات ورجال وسفاح وفجور ودبور وبعد عن رب البريات لا إله إلا هو. وسيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذه المدة التي نقضيها ونحن ننظر إلى عورات الفتيات والنساء. وقد قيل لنا إن بعض هذه المناظر فيها عملية جنسية، كيف يجامع الرجل امرأته؟ يرون ذلك في بلاد الله وفي حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فبدل هذه الأوضاع يا ليتنا نقرأ عن سيرة المصطفى. وقع للنبي عام الحديبية أن قريش منعوه فامتنع بأمر من الله، وصالح قريش ورجع رسول الله. والاتفاق الذي وقع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة هذا العام ويعود، ولكن إذا كان العام القادم يأتي إلى مكة ويعتمر يقضي عمرته ويقيم 3 أيام فقط. لما كان العام القادم وهو السنة السابعة من الهجرة، توجه النبي إلى مكة معتمرا، نوى من ذي الحليفة وذهب حتى بلغ إلى مكة، ولم ينازع منازع لأنه قد اتفق مع قريش على أنه يدخل في العام القادم. أثناء ذلك خطب ميمونة وتزوج ميمونة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني، يعني يدخل على زوجي ميمونة في مكة، فامتنعت قريش، قالوا لا، أنت تقيم 3 أيام وتخرج، ونحن قد اتفقنا معك على الإقامة 3 أيام. اسمعوا موقف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يخلف الوعد ولا ينقض العهد، قال لهم دعوني زيدوني أيام أبني على زوجي ميمونة وأولم لكم أيضا أعمل وليمة وأدعوكم يا كفار قريش. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب من قريش: اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وأتى إلى الموضع الذي يسمى اليوم في عرف أهل مكة النوارية. النوارية هي سرب. وبنى النبي بزوجته ميمونة في سرب، يعني دخل عليها في قبة في خيمة في سرب صلوات الله وسلامه عليه. ويشاء الله تعالى أن تموت ميمونة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وتموت وتقبر وتدفن في موضع القبة التي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فيه. الذي يهمنا من هذا الحديث أنه يدل على أن الماء لا يعتبر مستعملا ما لم يتغير. فميمونة اغتسلت ومع ذلك أتى النبي واغتسل، ومحال أنها تغتسل من جفنة لا تتطاير بعض القطرات في الجفنة، ومحال أن تغتسل من الجفنة ويدها لا تقع ولو كانت تغرف بماعون، لابد أن يقتقع يدها في الماء. ومع ذلك ما اعتبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الماء مستعملا، بل الماء طهور، الماء طهور اغتسل النبي منه. قال رسول الله: الماء لا يجنب، صلى الله عليه وسلم.